الحمد لله الذي خلق الخلق للطاعة والعبادة، أحمده سبحانه وأشكره، يسر أسباب السعادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد المؤمنين الحسنى وزيادة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، حث على كل خير وحذر من الضلال والغواية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة إلى يوم القيامة. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى واصفا اجتهاد السلف في العبادة: لقد أدركت أقواما وصحبت طوائف فما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل، ولا يحزنون على شيء أدبر، كانت في أعينهم أهون من التراب، أهون من التراب الذي يطؤون عليه. كانوا عاملين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا جن الليل قاموا على أقدامهم وافترشوا وجوههم وجرت دموعهم على خدودهم. وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة. وقالت فاطمة بنت عبد الملك زوج أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى: ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا صياما منه، ولا أحدا أشد فرقا منه. كان يصلي العشاء ثم يجلس يذكر الله حتى تغلبه عيناه ثم ينتبه. ولقد كان يكون على الفراش فيذكر الشيء من أمور الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور من الماء، ويجلس يبكي فأطرح عليه اللحاف. وعن وكيع قال: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه أكثر من 60 سنة فما رأيته يقضي ركعة، رحمه الله تعالى. وقال سليمان بن حمزة المقدسي: لم أصلي الفريضة قط منفردا إلا مرتين، وكأني لم أصلهما قط، مع أنه قارب 90 حين مات، رحمه الله تعالى. إخوة الإسلام، هذه نماذج خاطفة وإشارات عابرة لأناس امتلأت قلوبهم من محبة الله، فقرت أعينهم وسكنت نفوسهم واطمأنت جوارحهم، فصارت خطرات المحبة مكان خطرات المعصية، وإرادة التقرب إليه مكان إرادة معاصيه ومساخطه، وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتها بالمعاصي. أين هؤلاء ممن لا يؤدي الصلاة إلا بتثاقل وتباطؤ وقلة رغبة، بل تؤدى مجرد حركات بلا خشوع ولا إخبات؟ أين هم ممن لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى؟ أين هؤلاء من قوم أصابتهم الغفلة عن قراءة القرآن وعن ذكر الله وعن التوبة والاستغفار؟ أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تغلغل حب العبادة في قلبه، وأعظم مظهر لعبادته أنه كان مسلما وجهه إلى الله في جميع الحالات. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. كان يخشى الله في كل أحواله، يذكره دائما ويستغفره، فيقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. كان يتعبد الله في الليل ويصلي من الليل 13 ركعة، ويقوم مصليا حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. والعجب، كل العجب في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الجمع الغريب بين أرقى مراتب التعبد وبين القيام بقيادة أمته، وهو الذي يقول: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال ابن تيمية رحمه الله: القلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده، ولو حصل كل ما يلتذ به من المرفهات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه بالفطرة، فهو معبوده ومحبوبه، فهو معبوده ومحبوبه ومطلوبه. إخوة الإسلام، لما كانت حياة السلف كلها عبادة لله، تزاحمت بين أيديهم العبادات بما يبدأون وماذا يقدمون، فأجاب العالم الرباني ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أن أفضل الأعمال أحبها لله وأرضاها له، ففي ذلك الوقت، ثم يفصل قائلا: فالأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حقوق الزوجة والأهل، والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر، والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها والمبادرة إليها، والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته وإغاثة لحفته وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك، والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك، والأفضل في وقت نزول النوازل وأذات الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم وعدم هربك منهم. ثم يقول: فلا يزال العبد متنقلا بين منازل العبودية، إن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم، إنه يسير على مراد ربه ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. انتهى كلامه رحمه الله. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نص من 4 كلمات يتضمن حقيقة هائلة، أننا لم نخلق إلا للعبادة، ولا يقبل الله إلا أن نمضي حياتنا في العبادة، فالصلاة والصوم والزكاة والحج عبادة، وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود عبادة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل عبادة، الدعاء، الذكر والقراءة عبادة، حب الله ورسوله والإنابة إليه عبادة، الصبر لحكمه، الشكر لنعمه، الرضا بقضائه، الرجاء لرحمته، الخوف من عذابه، كل ذلك عبادة. وما أصاب المسلمين في تاريخهم الطويل وما يصيبنا اليوم من المصائب الكثيرة إنما هو بسبب الضعف الحاصل في عبادة الله تبارك وتعالى حين حصر المسلمون مفهوم الشعائر العبادة بالشعائر التعبدية فقط. فحين يعبد ينقطع عن العمل، وحين يعمل ينقطع عن العبادة، فلا علاقة بين العمل والعبادة. هذا هو المفهوم السائد، سواء عبروا عنه بلسان مقالهم أم بلسان حالهم وأعمالهم. لذا تجد المصلي الصائم القارئ للقرآن ثم لا يتورع أن يغش أو يرابي أو يظلم، فلا علاقة بين العبادة والمعاملات. وتجد المرأة المصلية الصائمة ثم لا تتورع أن تخالف الشرع بسفور أو اختلاط أو زينة محرمة، فلا علاقة في نظرها بين العبادة في المسجد واللباس. وهكذا فصل المسلمون العبادة عن العمل وشؤون الحياة. إخوة الإسلام، الأعمال الحيوية التي تميل لها النفس تزهر بالنية الصالحة وتسمو لتصبح عبادة، وكذلك المباحات تستقر في صحيفة أعمالك طاعات. فالزارع في حقله، والعامل في مصنعه، والتاجر في متجره، والموظف في مكتبه، وكل ذي حرفة في حرفته يستطيع أن يجعل من عمله عبادة. وحين يكون العمل عبادة فلن يلوثه صاحبه بالخيانة، ويفسده بالغش، ويسود صفاءه بالكذب والخديعة وأكل أموال الناس بالباطل. هذا هو المفهوم الواسع للعبادة والتصور الشامل للطاعة، يجعل المسلم ينبوعا يفيض بالخير والرحمة، ويتدفق بالنفع والبركة، فتنشط همته وتقوى عزيمته لنصرة الأمة، فيمسح دمعة محزون، ويخفف كربة مكروب، ويضمد جراح منكوب، وهو يستشعر في عمله هذا أنه يؤدي عبادة من أفضل العبادات، وكذلك يسد رمق محروم، ويشد أزر مظلوم، ويقيل عثرة مغلوب، ويقضي دين غارم مثقل. إنه سيبذل جهده في العبادة في المسجد والبيت والشارع، فيهدي حائرا ويعلم جاهلا، ويدفع شرا أو أذى عن طريق، لأنه يعلم أنه في عبادة لله تبارك وتعالى. أخي المسلم، إنك تستطيع في اليوم الواحد أن تضع لبنا صالحة في بناء الأمة، إنك تستطيع أن تضيف إلى ميزان عبادتك وحسناتك أعمالا لها ثقلها وقيمتها في ميزان الآخرة، وإن بدت عندك هينة خفيفة في الميزان. واستمع لهذه التوجيهات النبوية وأقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم لنوسع مفهوم العبادة في حياتنا. ها هو يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة، أخرجه أبو داود. ويقول عليه الصلاة والسلام في عيادة المريض: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ويروي مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك في الطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. إن انحصار العمل الصالح في عبادات خاصة جعل طلاب التقوى يشغلون أوقاتهم بتكرير أعمال محدودة كأنهم لا يرون غيرها وسيلة إلى مرضات الله، وترك المسلمون عمارة الأرض ظنا منهم ألا علاقة بالعبادة بها. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا ما يبطل هذه العبادة أو يذهب بثوابها، ومن ذلك الشرك بالله عز وجل، ومنه الرياء والسمعة. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن ذلك مما يبطل هذه العبادة ويضيع الأعمال الإحداث في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومما يضيع العبادة ويبطلها ظلم الناس والتعدي عليهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فقد جاء في الحديث: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ومما يبطل الأعمال إطلاق الكلمات الخبيثة من غيبة ونميمة وفحش ورذيلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا، فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. أخرجه ابن ماجه. وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. الحسد، وما أدراك ما الحسد؟ ذلك الداء الذي زرعه إبليس في قلوب المؤمنين يحبط الأعمال ويضيع العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. أخرجه أبو داود. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. إخوة الإسلام، إن عبودية الله تقتضي إشغال جميع الجوارح والأحاسيس في طاعة الله وامتثال أمره. الأذن والبصر واللسان واليدين والرجلين، فيتعبد الله بالأذن بترك ما يحرم استماعه من كلام أهل الكفر والإلحاد والنفاق والضلال، يتعبد الله بحفظ البصر عن النظر إلى ما حرم الله ويستعمله في النظر الواجب كالنظر في المصحف وكتب العلم، ويتعبد الله تعبدا صحيحا بجارحة اللسان، وذلك بإشغاله دائما بذكر الله وما والاه من الكلم الطيب، يحفظه من فضول الكلام ويبعده عن قول الزور واللمز والاغتياب، وينشغل عن ذلك بالكلم الطيب من الذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس. يتعبد الله بجارحتي اليدين والرجلين، فلا يبطش بيديه إلا لله وفي الله حسب مرضات الله، ويلاحظ التزام عبودية الله في رجليه حاصرا مشيه بهما في طاعته ومرضاته، فيسعى بهما إلى إقامة الصلاة في الجمع والجماعات والتكسب للقيام بالواجب بها، وبذلك يكون عابدا لله بحواسه كلها وفي حياته. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.